بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يأتي بتعريف الكسب عندك؟ الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر. أحسنت، هذا معنى الكسب. وله استعمالات ثلاثة، عندك يا محمد؟ أولئك لهم نصيب مما كسبوا. طيب، أو كسبت في إيمانها خيرا. والاستعمال الثاني عندك يا أسام؟ الذي ذكر في الخير، والثاني في الشر أو السيئات، مثاله الآية وعليها ما اكتسبت. لا، هذا في الاكتساب، نريد في الكسب. فويل لهم مما كسبت أيديهم. أحسن. الاستعمال الثالث عندك فيهما معا، مثاله ثم توفى كل نفس ما كسبت. أحسنتم. ما الفرق بين الكسب والاكتساب؟ نعم. الكسب يكون للنفس وللغير، والاكتساب للنفس خاصة. بقي فرق آخر، الكسب يكون في الخير وفي الطاعة، نعم، والاكتساب يكون في الشر. ما المراد بقول الله عز وجل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت؟ لها ما كسبت من الطاعة أو الخير، وعليها ما اكتسبت من المعصية أو الشر. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا. ربنا هذه منادى لحرف نداء محذوف، تقدم التعليل فيه، تقديره يا ربنا. وهذه الجملة ربنا لا تؤاخذنا، يقول عنها أهل العلم هي جملة مقول قول محذوف، تقديره قولوا ربنا لا تؤاخذنا، أو تقديره قالوا ربنا لا تؤاخذنا. كما أنه سبق أن ذكر عنهم أنهم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وهنا أيضا كان من قولهم ربنا لا تؤاخذنا. ولماذا حذف حرف النداء في قوله ربنا وأصله يا ربنا؟ اختصارا وتيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل. وقوله لا تؤاخذنا، المؤاخذة هي لفظ يقتضي المجازاة والعقوبة، لفظ يقتضي المجازاة والعقوبة. والله عز وجل قد ذكرها في القرآن على صورتين: الأولى مثبتة والثانية منفية. أما المثبتة ففي قوله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي أنه يجازيهم ويعاقبهم عقابا شديدا حتى لا يترك على وجه الأرض من يدب عليها. أما المنفية فكما في هذا الموضع: لا تؤاخذنا، من دعاء المؤمنين أنهم يدعون الله عز وجل ويسألونه أن لا يؤاخذهم. فخلاصة معنى قوله لا تؤاخذنا أي لا تعاقبنا، لا تعاقبنا، أو لا تؤاخذنا بإثم ما يصدر عنا، لا تؤاخذنا بإثم ما يصدر عنا. ثم قال سبحانه: إن نسينا، هذا فيه التنبيه على مسألة النسيان. والنسيان ما معناه؟ عرفه أهل العلم بأنه ترك الإنسان ضبط ما استودع، إما لضعف قلبه وإما لغفلة فيه وإما عن قصد حتى ينحذف عن القلب ذكره. وبعبارة وجيزة يقال: النسيان هو ذهول القلب، هذا في حق الإنسان، ذهول القلب عن أمر يكون معلوما، عن أمر يكون معلوما. وإذا ذكر السهو مع النسيان فإن بينهما فرقا، فما الفرق بين النسيان والسهو؟ الفرق بينهما أن النسيان إنما يكون عما كان، النسيان يكون عما كان، وأما السهو فيكون عما لم يكن. وتأمل في هذا، يعني شيء كان عندك معلوما، كان موجودا فذهلت عنه، هذا نسيان. السهو يكون عما لم يكن منك. مثاله أن يقول القائل: نسيت ما عرفته، نسيت ما عرفته، أي ما كان عندي معلوما نسيته، ولا يقول سهوت عما عرفته، هذا شيء. في جانب السهو في الصلاة، لماذا سمي سهوا؟ لأنك تجعل السهو عند أن تسجد سجدتين بدلا عن الركن الذي لم يكن، الركن الذي لم يكن. وهذا دليل على الفرق بينهما، والفرق دقيق. النسيان عما كان، والسهو عما لم يكن، يعني لم يحصل من الشخص، هذا يسمى سهوا، تركه سهوا. وقد ورد النسيان في القرآن الكريم على معنيين، على معنيين معروفين. المعنى الأول بمعنى الذهول عن أمر معلوم كما مر. الذهول عن أمر معلوم مثاله في هذا الموضع: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. يحصل نسيان، نعم، عند الإنسان. هذا النسيان هو ذهول عنده بما لا يطيق، فالله عز وجل لا يؤاخذ عليه. النوع الثاني النسيان الذي بمعنى الترك عن عمد وعلم، وذلك كأن يترك الصلاة، يترك الصلاة، يترك طاعة الله عز وجل. هذا نسيان بمعنى الترك. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله تركوا عبادته وطاعته. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، ليس معنى أنهم ذهلوا، لا، ولكنهم تركوا عن عمد وقصد، حتى صار عندهم هذا الترك بمنزلة النسيان، وهو ليس بنسيان. انظر إلى الذي يؤاخذ عليه العبد في نسيانه والذي لا يؤاخذ عليه. الترك، ترك طاعة الله عز وجل، سماه الله عز وجل نسيانا. ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. وفي حق الله عز وجل يكون النسيان بمعنى الترك، أن يتركهم وهو عالم بهم، يتركهم سبحانه وتعالى في جهنم بسبب تلك الذنوب والمعاصي. نعم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، تركتها، أهملتها، وكذلك اليوم تنسى، أي تترك. نعم، هذا هو النسيان حين يرد في القرآن وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمن يذكر معنى المؤاخذة في قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا؟ عندك يا عبد الله، أحسنت. لفظ يقتضي المجازاة والعقوبة، فالمعنى لا تؤاخذنا، لا تعاقبنا، لا تجازينا بإثم ما يصدر منا. من يذكر معنى النسيان؟ عندك عن أمر كان معلوما. طيب، ما الفرق بين النسيان والسهو؟ النسيان أو السهو؟ السهو يكون عما لم يكن، والنسيان عما كان، عما كان. نعم. طيب، ورد لفظ النسيان في القرآن على معنيين، ورد لفظ النسيان في القرآن على معنيين يا سلطان. عن الأول بمعنى الترك، مثاله وكذلك اليوم تنسى، نسوا الله فنسيهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. طيب، هذا بمعنى الترك. الثاني جمال، الذهول عن أمر معلوم. طيب، ومنه هذه الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، وما هو الشيء الذي يؤاخذ به الشخص والذي لا يؤاخذ به من النسيان؟ ذكرنا أن معنى أن للنسيان معنيين، قمدان ما هو الذي يؤاخذ به أو يؤاخذ عليه والذي لا يؤاخذ؟ النسيان بمعنى الترك عن عمد، هذا يؤاخذ به، والثاني الذهول عن أمر معلوم فهذا لا يؤاخذ به. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى أو أخطأنا، أو هنا للتنويع، بعد أن ذكر النسيان ذكر الخطأ، يعني نوع من النسيان ونوع من الخطأ، هذا معنى أو. وأخطأنا كلمة من الخطأ، والخطأ هو العدول عن الجهة أو الصواب، وقد وردت له معان ثلاثة. المعنى الأول أن يريد الإنسان غير ما تحسن إرادته فيفعله، يعني يتعمد الفعل الخطأ. أن يريد الإنسان غير ما تحسن إرادته فيفعله، هذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان. ومنه قوله سبحانه وتعالى إن قتلهم كان خطأ كبيرا، قال خطأ ولم يقل خطأ، إشارة إلى الذنب المتعمد بالإرادة. الثاني أن يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد، فهذا هو المخطئ، هذا هو المخطئ الأول الذي يريد ما لا يحسن، هو الخاطئ. وأما الذي يريد شيئا حسنا فيقع منه خلاف ذلك من غير إرادته فهذا هو الخطأ، ويقال لصاحبه مخطئ لكونه قد أصاب في إرادته وأخطأ في فعله، وهو الذي لا يؤاخذ به الإنسان. النوع الثالث أن يريد ما لا يحسن فعله ويتفق منه خلافه، يريد أن يعمل الشيء الغير مستحسن فيعمل شيئا مستحسنا، فهذا مخطئ في الإرادة ومصيب في الفعل، لكنه غير مأجور عليه. هذا الخطأ في الإرادة والإصابة في الفعل. هذه ثلاثة معاني ذكرها أهل العلم لا يخرج الخطأ عنها، ثلاث معان لا يخرج الخطأ عنها. إما أن يريد ما تحسن إرادته فيفعله يوافق فعله، فهذا الذي يريد ما لا تحسن إرادته ماذا؟ هذا خطأ، هذا خطأ. والذي يريد ما يحسن فعله فيفعل خلافه هذا مخطئ. والذي يريد شيئا غير حسن فيفعل شيئا حسنا من غير قصد له فهذا مخطئ في إرادته ومصيب في فعله، ولكنه غير ماذا؟ غير مأجور. هذه المعاني اللغوية. وأما ورود الخطأ في القرآن الكريم فقد ورد على المعنيين الأوليين، ورد الخطأ في القرآن على معنيين. المعنى الأول تعمد فعله، أن يتعمد فعل الخطأ، ومنه قوله سبحانه وتعالى قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. إنا كنا خاطئين أي متعمدين الخطأ. ويوصف صاحبه بأنه خاطئ لا مخطئ، خاطئ. ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، أي المتعمدين لفعل الخطأ. ومنه قوله سبحانه وتعالى لا يأكله إلا الخاطئون، أي المتعمدون لفعل الخطأ. الثاني أنه يراد به الأمر الذي ذكرناه وهو عدم تعمد فعل الخطأ. ومنه هذه الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ثم قال سبحانه وتعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحمل علينا، أتى هنا بالواو ربنا ولا، والأصل في الدعاء أن يكون بدون العطف، لكن إذا سبق له مذكور من الدعاء جاز العطف. قال هنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ليفيد أن الجملة معطوف على ما قبلها، وهذا من باب الاسترحام، طلب الرحمة وإظهار التضرع لله سبحانه وتعالى بتكرار هذا النداء. وقوله لا تحمل علينا الحمل على الشيء هو الثقل، وقد وردت كلمة حمل في لغة العرب على معان اشتركت في الفعل واختلفت في المصدر، فقيل للأثقال المحمولة في الظاهر كالشيء المحمول على الظهر حمل، والأثقال المحمولة في الباطن حمل، كالولد في البطن والماء في السحاب والثمر في الشجرة ونحو ذلك. ورد في القرآن هذا اللفظ على هذين المعنيين، ثقل في الظاهر وثقل في الباطن، والمراد ها هنا الثقل الذي يكون في الظاهر، لأن الشخص يزاول أمرا نهي عنه فيحمله على نفسه، وهذا يدل على أنه ثقل. لذا قال الله عز وجل إصرا، والإصر معناه كما ذكر أهل العلم الشيء الثقيل، أي لا تحمل علينا حملا ثقيلا مما تكلفنا به وتجازينا وتعاقبنا عليه. هذا قول، وقول آخر أنه بمعنى العهد، لا تحمل علينا عهدا، والأول ظاهر في هذا الموضع. وقد ورد الإصر بمعنى العهد كما في قوله سبحانه وتعالى وأخذتم على ذلكم إصري، فإذا كان العهد ثقيلا كان إصرا، فهم يسألون الله عز وجل ألا يحملهم شيئا ثقيلا يثقل عليهم من التكاليف أو العقوبات. نكتفي بهذا، وإلى هنا والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما معنى قول الله عز وجل أو أخطأنا؟ نعم، الخطأ هو العدول عن الجهة أو الصواب، وأو هنا لماذا تفيد؟ ماذا تفيد؟ التنويع. ورد الخطأ في القرآن على أوجه، في القرآن على وجهين. نعم، الأول، نعم، يريد بمعنى أنه لا يتعمد الخطأ، هكذا يتعمد،
الأول يتعمد الخطأ وهذا يؤاخذ به. نعم، وأيضا لا يأكله إلا الخاطئون ولم يقل المخطئون. طيب، والثاني يكون بدون قصد لا يؤاخذ به، مثاله كما في هذه الآية. أحسنت. ما هو الإصر الذي ذكره الله عز وجل في قوله ولا تحمل علينا إصرا؟ الشيء الثقيل. طيب، أحسنت. قال سبحانه وتعالى: كما حملته على الذين من قبلنا. كما هنا حملته صفة لمصدر محذوف تقديره حملا مثل حملك إياه على من قبلنا، وقيل هو لإصر، أي إصرا مثل الإصر الذي حملته على من قبلنا، الحمل أو الإصر. والحمل مادة حمل وردت في القرآن الكريم على أوجه عدة، في لغة العرب يقال حمل وحمل. طيب، ما هو الحمل وما هو الحمل؟ ما الفرق بينهما؟ الحمل يكون للأشياء الباطنة، والحمل يكون للأشياء الظاهرة. طيب، هذا الفرق. ووروده في القرآن ورد على أوجه عدة، منها قبول الأمانة، قال الله عز وجل: وحملها الإنسان، أي قبلها الإنسان. الثاني بمعنى الحفظ والرعاية، كما قال الله عز وجل: حملناكم في الجارية، والجارية هي السفينة، وحملناه على ذات ألواح ودسر. فيه معنى الحفظ، حفظه الله عز وجل ورعاه. الثالث تحمل المؤنة والنفقة، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، أي لتنفق عليهم. الرابع بمعنى الرفع، قال الله عز وجل: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه. الخامس تحمل الذنوب والسيئات، كما في قوله: وليحملن أثقالهم. السادس حمل الوالدة، قال الله عز وجل: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. وقال سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن. السابع يطلق على الولد في الرحم أن يضعن حملهن، أي أولادهن الذين في أرحامهن. الثامن وضع الشيء في موضعه عناية به. قال الله عز وجل قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، معتنيا بذلك. التاسع بمعنى الإيجاب والإلزام، مثل الذين حملوا التوراة أوجبت عليهم وفرضت وألزموا بالعمل بها. العاشر التقصير في الواجبات، لقوله سبحانه وتعالى ثم لم يحملوها، أي قصروا عن واجباتهم. الحادي عشر حقيقة الحمل أو الحمل، إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. هذه أوجه كلمة حمل أو مادتها ومشتقاتها. قال كما حملته على الذين من قبلنا. من هم الذين من قبلنا؟ اليهود والنصارى وغيرهم. من تقدم؟ ثم قال سبحانه وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. في معنى هذه الجملة أقوال للمفسرين. المعنى الأول لا تحملنا ما لا قدرة لنا على تحمله من الأمور الشرعية والكونية، من الأمور الشرعية والكونية. فكأنه يقصد به طلب عدم تحميل ما لا يطاق من الأعمال. هذا القول هو الذي عليه جماهير المفسرين، أنه ما يصعب وما يشق من الأعمال سواء أكانت شرعية أو كونية. القول الثاني أن ذلك عبارة عن إنزال العقوبات، عن إنزال العقوبات. فكأنه يقول، كأن المؤمنين يقولون لا تنزل علينا العقوبات بتفريطنا، لا تنزل علينا العقوبات بتفريطنا. والتفريط أي في ما كلفوا به من أعمال. القول الثالث الشاق الذي لا يكاد يستطاع، لا تحملنا شيئا لا يكاد يستطاع من هذه التكاليف. وهناك أقوال أخرى أقربها الأول، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا قدرة لنا علي ما يصعب وما يشق علينا من الأعمال سواء أكانت شرعية أو كونية. وما المراد؟ أو قبل ذلك، التحميل ورد في القرآن، ورد التحميل في القرآن مذموما في مواضع كثيرة، أغلب مواضعه ورد فيها على وجه الذم.
قال الله عز وجل: ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. وقال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. وهنا لما حصل مما يصعب ومما يشق من الأعمال قال المؤمنون: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نفوا التحميل لأنه يشق ويصعب. وما هي الطاقة؟ ما لا طاقة لنا به. الطاقة معناها هي اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة. تعريف الطاقة: اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة. هذا معنى الطاقة، وذلك تشبيه لها بالطوق الذي يحيط بالشيء، الذي يحيط بالشيء. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.